أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فوصل الكلام إلى ما عنوانه الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه بعنوان تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر. طبعا قبل أن ندخل إلى التنبيهات، المصنف وفقا لتحقيقه المتقدم في الخطوات والحلول الأربعة التي تطرح عادة، توصل إلى نتيجة مغايرة بدوا للنتيجة المشهورة، للنتيجة المتعارفة. النتيجة المشهورة ما هي؟ هي البناء على أن الدليلين إذا استحكم التعارض بينهما يصار تلقائيا إلى البناء على التساقط. مصنف رضوان الله تعالى عليه لخص في نهاية البحث، في نهاية البحث المتقدم، لخص نتيجة التحقيق الذي انتهى إليه في ضمن نتائج ثلاث. النتيجة الأولى أنه إذا استحكم التعارض بين دليلين وكان أحد هذين الدليلين ملاك الحجية فيه أقوى أو محتمل الأقوائية، فإنه يطبق دليل الحجية على هذا الذي ملاكه أقوى ولو احتمالان، ولا يكون هذا من حالات الترجيح بلا مرجح، فلا يصار إلى التساقط. النتيجة الثانية أنه إن لم يكن الملاك للحجية في أحدهما أقوى أو محتمل الأقوائية، فلا يمكن شمول دليل الحجية للمتعارضين معه. نتيجة الثالثة أنه قبل أن ننتهي إلى التساقط لابد وأن يدرس إمكانية تطبيق دليل الحجية على الدليلين معا بنحو تثبت الحجيتان المشروطتان. فإنه إذا استطعنا أن نثبت الحجيتين المشروطتين أمكن التمسك بكلا الدليلين المتعارضين حينئذ على الأقل لنفي الاحتمال الثالث، ولا يلزم في ذلك محذورا، هذا كله قبل أن تصل النوبة إلى التساقط. فأصلا نشوف خريطة البحث صارت مختلفة على مبنى الشهيد الصادر عما كانت عليه عند المشهور. مشهور عادة يقولون هكذا: لا يمكن شمول دليل الحجية لهما معا، لا يمكن تطبيق دليل الحجية على أحدهما دون الآخر لا معينا ولا مرددا، إذن فلا بد تلقائيا من الانتهاء إلى التساقط. الآن المصنف وفقا لتحقيقه علينا أن نسير في ضمن هذه الخطوات الثلاث. بعدما لخص نتائج هذا البحث وصل إلى أو قرر أن يعقد جملة من التنبيهات، هي أربعة تنبيهات على ما أذكر. نعم، هذه التنبيهات الأربعة طبعا المصنف ناظر فيها إلى النتائج التي تقدمت، إلى النتائج التي لخصها. يبدأ المصنف بالتنبيه الأول. التنبيه الأول عنوان في الكتاب، يعني من قبل محقق الكتاب، بعنوان الحالات المختلفة لدليل الحجية. هذا التنبيه للوهلة الأولى يبدو أنه أو لا يبدو لنا ما هو السبب الذي جعل الشهيد الصادر يعقد هذا التنبيه لأجله. هذا التنبيه قد ندرسه من دون أن نفهم لماذا ذكره المصنف أصلا لماذا تعرض له، لأن ما يذكره المصنف في هذا التنبيه هو التالي: أنه إذا استحكم التعارض بين دليلين وسرى إلى دليل الحجية، فهل يسري إلى دليل واحد أم يسري إلى دليلين؟ دليل الحجية الذي يسري إليه التعارض في صورة الاستحكام، هل هو دليل واحد أو دليلان؟ مصنف يذكر هنا ست حالات. في هذه الحالات الست، مثلا في الحالة الأولى سيأتي الآن بعد قليل، يقول يستحكم التعارض فيسري إلى دليل الحجية، ودليل الحجية هنا دليل واحد. مثلا في بعض الحالات يقول يستحكم التعارض ويسري إلى دليل الحجية، لكن دليل الحجية هنا اثنان هكذا فقط. فلا يبدو أنه ما هو الداعي الذي لأجله عقد التنبيه، كما أنه هناك أسئلة أخرى ترتبط بأنه ما هو السر في الاقتصار على حالات ست. طيب، مصنف إذا أردنا أن نفهم كلامه يريد أن يدقق في أنه متى يكون التعارض مؤدياً إلى الإجمال ومتى لا يكون التعارض مؤدياً إلى الإجمال، متى يكون التعارض المستحكم مؤدياً إلى تعارض داخلياً ومتى يكون التعارض المستحكم مؤدياً إلى تعارض بين دليلين. حالات التعارض الداخلي هي الحالات التي يفرض فيها أن عندنا دليلا واحدا، فليس عندنا تعدد على مستوى الدليل، لكن هذا الدليل الواحد بسبب الخبرين المتعارضين مثلا ابتلي بالإجمال، لم يمكن الأخذ به، لم يكن الأخذ بدلالاته ممكنا، لم يكن الأخذ بظهوره ممكنا، فكان هذا الظهور الذي له ساقطا عن الاعتبار. الدليل الذي يكون ظاهرا في معنى إذا فقد ظهوره، إذا سقط ظهوره عن الاعتبار، ماذا يصبح هذا الدليل؟ يصبح مجملا، المجمل لا حجية له اللهم إلا في حدود القدر المتيقن. فإذا حالات التعارض الداخلي يقصد منها الحالات التي لا يكون عندنا فيها سوى دليل واحدا، وهذا الدليل الواحد بسبب استحكام التعارض بين الخبرين لم يعد بالإمكان الأخذ بدلالته وظهوره فابتلي بالإجمال. ومعنى أنه ابتلي بالإجمال أن الظهور أصلا سقط عن الحجية، ما عندنا إلا ظهور واحد لكنه سقط عن الحجية، لأن عندنا ظهورين وأحدهما قدمت حجيته على حجية الآخر، لأن عندنا ظهورين يبقى الظهوران ولكن تتساقط الحجيتان. طيب، فإذا في الحالات التي يكون استحكام التعارض فيها راجعا إلى دليل واحد يكون هذا التعارض متسببا بالإجمال وبالتعارض الداخلي، وفي الحالات التي يكون دليل يكون استحكام التعارض مؤديا إلى التعارض بين دليلين فإنه لا يبتلى حينئذ هذان الدليلان بالإجمال. طيب، إلى أين يريد أن يصل؟ دعنا نبين المطلب أولا وبعد ذلك نذكر غرض المصنف أو نتعرض لغرض المصنف من عقد هذا التنبيه. المصنف ذكر هنا حالات ست وأراد أن يعالج هذه الحالات الست، لكن حتى نفهم لماذا اقتصر على حالات ست، هل هناك حالات أخرى لم يتعرض لها؟ علينا أن نلاحظ أصل التقسيم. بالعودة إلى أصل التقسيم يقال هكذا: إن كل دليل من الدليلين المتعارضين له بحسب الفرض سند وله دلالته. فسنده إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا، ودلالته كذلك إما أن تكون قطعية وإما أن تكون ظنية. فكل واحد من الخبرين المتعارضين فيه هذه الجوانب الأربعة، له سند ودلالة، فسنده إما قطعية وإما ظنية ودلالته كذلك. فكل واحد من الخبرين حينئذ يصبح فيه أربع صور. إذا أتينا إلى الخبر الأول مثلا، خبر أو لنفترض هكذا، مثلا الخبر الأول تارة يكون قطعي السند قطعي الدلالة، كما لو كان خبرا متواترا ودلالته دلالة نصي، وأخرى يكون ظني السند ظني الدلالة، كما لو كان من أخبار الأحد واشتمل على صيغة الأمر مثلا الظاهرة في الوجود، فهذا ظني السند لأنه خبر الثقة أو خبر الواحد، وهو ظني الدلالة لأنه لم يعتمد على دلالة النص، وأخرى يكون قطعي السند ظني الدلالة، وأخرى يكون قطعي الدلال ظني السند قطعي الدلالة. فإذن هذه صور أربع، فكل خبر من الخبرين فيه هذه الصور الأربع. الناتج من ضرب أربع في أربع 16 صورة. يكون الدليل الأول مثلا قطعية السنة قطعية الدلالة، ويكون الدليل الثاني قطعية السنة قطعية الدلالة. دليل الأول مثلا قطعي مثلا ظني السنة ظني الدلالة، والدليل الثاني ظني السنة ظني الدلالة. ضرب أربع في أربع يعطينا 16 صورة أو 16 حالة. أين ذهبت الحالات العشر؟ لماذا اقتصر المصنف على ست من هذه حالات 16؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه استبعد ما يكون قطعيي الصدور والسند، أسقط من كل خبر من الخبرين المتعارضين صورة كونية قطعية السند قطعية الدلالة قطعية السند، لأنه إذا كان أحد الخبرين قطعية الدلالة قطعية السند فلا يعارضه الخبر الآخر. فأنقصنا صورة من الأربع من كل واحد من الخبرين، فبقي عندنا ثلاث في ثلاث، فكان الناتج 9 صور. فأين ذهبت الصور الثلاث؟ ها؟ بعد ما وصلنا للستة هناك الصور. أنا نشوف إذا بدنا نحطهم على طيب عندنا قطعي السنة والدلالة، عندنا ظني السنة والدلالة، عندنا قطعي السنة ظني الدلالة، وعندنا ظني السنة قطعي الدلالة. طيب إذن هنا هذا بالنسبة للخبر الأول، الخبر رقم واحد. الخبر رقم اثنين أيضا فيه نفس هذه الحالات الأربع، ما في داعي هنا نكرر. ناتج من ضرب أربع أربع في أربع 16 صورة. طيب لكن ماذا استبعدنا؟
حالات قطعية السند،
حالة قطعي السند والدلالة من كل واحد من الخبرين. فماذا بقي عندنا؟ ثلاث صور لكل واحد من الخبرين. الناتج من ضرب ثلاث في ثلاث 9 صور. أين ذهبت الصور الثلاث المتبقية؟ عندنا في هذه الصور التسع عندنا صور متكررة. يعني مرة نكون نتحدث عن خبرين معينين، خب حين إذن لابد أن ندرس مثلا الصور التسع في هذين الخبرين المعينين. لكن هنا نحن نتحدث عن افتراض وجود خبرين متعارضين، فلا موجب لأن نسمي أحدهما بالأول والآخر بالثاني. نستطيع أن نقتصر على القول أحدهما، بس نقول أحدهما. يعني مثلا نشوف الآن أحدهما قطعي السنة ظني الدلالة، إذا ضربتها في مثلا إذا ضربتها في أحدهما ظني السنة والدلالة، مرة بتقول الأول قطعي السنة ظني الدلالة والثاني ظني السنة والدلالة، ها مرة بتقولها. يعني هون هاي الصورة وهاي الصورة، الآن أقبل سال هاي الصورة هي وحدة. فعندنا صور متكررة، هذه الصور المتكررة نسقطها من الاعتبار، فتبقى ست صور احسبوهم لحال على وقت معنا. طيب فإذا هذه بالنسبة لي ما يمكن ذكره، أو هذا بالنسبة لما يمكن ذكره في الحالات الست التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه. يبدأ المصنف بملاحظة هذه الحالة. الحالة الأولى التي يفرضها المصنف يفرض فيها أن الدليلين قطعيا السند ظنيا الدلالة. من ناحية السند كلاهما قطعية، كلاهما خبر متواتر مثلا، أو كلاهما آية قرآنية، السند قطعية. لكن ماذا من ناحية الدلالة والظهور؟ كلاهما ظني. هنا في هذه الحالة واستحكم التعارض بينهما، فيسر التعارض إلى دليل الحجية. دليل الحجية الذي يسري إليه التعارض ما هو؟ دليل حجية السند أو دليل حجية الظهور؟ لا معنى لأن يسري التعارض إلى دليل حجية السند، إذ المفروض ماذا؟ أن السند قطعي في كل واحد منهما، فما عندنا أصلا تعبد شرعي بالسند، ما عندنا دليل حجية السند أصلا. المفروض قطعية صدور كلا هذين الخبرين أو كلتا هاتين الآيتين. لا نستطيع الآن أن نقول إن إحدى الآيتين لم تصدر عن المولى، المفروض هذه آية من كتاب الله وتلك آية من كتاب الله. إذن لا يسر التعارض إلى دليل حجية السند، وإنما يقتصر التعارض أو يقتصر سريان التعارض على دليل حجية الظهور. نقول مدلول هذا مع مدلول هذا لا يمكن الجمع بينهما، ظهور هذا مع ظهور هذا لا يمكن الجمع بينهما، فصار التعارض إلى دليل حجية الظهور. نسأل الآن، دليل حجية الظهور واحد في الدليلين أو متعدد؟ دليل حجية الظهور واحد على كل حال، وهو السيرة العقلائية مثلا، فهنا صار التعارض إلى أي شيء؟ صار التعارض إلى دليل حجية الظهور، وهو دليل واحد. دليل حجية الظهور للخبر الأول أو للآية الأولى، ودليل حجية الظهور للآية الثانية هو نفسه السيرة العقلائية. هذا يعني أن التعارض تعارضان، داخلي أو خارجي، هذا تعارض داخلي فيبتلى بالإجمال. الآن شوف، في حالات التعارض الداخلي لا نستطيع أن نطبق النتيجة الأولى من النتائج الثلاث التي قدمها المصنف. هنا لا تستطيع أن تقول إنك تدرس أن نكتة الحجية موجودة في أي من المتعارضين، لعل السبب في عقد هذا التنبيه هو هذا والإشارة إلى هذا المطلب، لأن الدليل الواحد إذا ابتلي بالإجمال فقد سقط ظهوره بالكامل، فلم نعد نستطيع تطبيقه، لم نعد نستطيع أن نقول إن له إطلاقين، ونحن ننظر حينئذ إلى أن الملاك الأقوى يثبت فيه الإطلاق ونرفع اليد عن الإطلاق الآخر. معنى أن التعارض داخلي أن الإطلاقين سقطا، معنى أن التعارض داخليان أنه سقط هذا الدليل عن الظهور، فلم يعد هناك ظهوران أصلا حتى نوقع الكلام في أن نكتة الحجية هل هي أقوى في هذا أو هي أقوى في ذاك، فلا يصار حينئذ إلى تطبيق النتيجة الأولى من النتائج الثلاث المتقدمة التي ذكرها المصنف. لعل الغرض من عقد هذا التنبيه هو الإشارة إلى أنه في بعض الحالات نحن ننتهي إلى التساقط كما قال به المشهور، بسبب أن التعارض سرى إلى دليل الحجية الذي كان واحدا، وبما أنه واحد فقد مني وابتلي بالإجمال، ومعنى ابتلائه بالإجمال سقوط الإطلاقين معا وعدم بقاء شيء من الإطلاقين، لأن التعارض حينئذ بين حجية هذا الإطلاق وحجية ذاك، لأن هناك إطلاقين تزاحما حتى نقول نأخذ بالإطلاق في محتمل الأقوائية ونرفع اليد عن الإطلاق فيما كان مثلا أضعف أو محتمل الأضعف فيه. على هذا الأساس إذن هذا هو بالنسبة أو هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية عكس الحالة الأولى، يعني نفرض أن الدليلين كانا قطعيين من ناحية الدلالة والظهور، ولكنهما كانا ظنيين من ناحية السنة، كلاهما مثلا خبر الواحد ولكن كلاهما دلالته نصية، عندنا قطع بجهة الصدور، عفوا بجهة الظهور، ولكن عندنا ظن بجهة الصدور. هنا في هذه الحالة لا يمكن سريان إذا استحكم التعارض يسري إلى دليل الحجية، هل يسري إلى دليل حجية الظهور؟ لا معنى لسريانه إلى دليل حجية الظهور، لأن المفروض أن الظهور ماذا كان؟ أن الظهور كان قطعيا، نحن قطعنا بدلالة هذا على الوجوب وذاك على الحرمة، قطعا هذا يدل على الوجوب وقطعا ذاك يدل على الحرمة، لكن هذا خبر الواحد وذاك خبر الواحد، يسر التعارض إلى دليل حجية السنة. هذا يقول صدق الثقة فيما أخبرك به من الوجوب، وذاك يقول صدق الثقة فيما أخبرك به من الحرمة، صار إلى دليل حجية السند. دليل حجية السند واحدا أو متعددا؟ أيضا دليل حجية السند واحدا، الأدلة التي نقيمها لإثبات حجية خبر الثقة الأول هي نفسها أدلة حجية خبر الثقة الثاني، فدليل الحجية واحدة، فأيضا الكلام هو الكلام يبتلى بالتعارض الداخلي. جهة الصدور في الخبر ما هي؟ أنه هذا خبر الواحد، خبر الثقة. طيب، حجية أخبار الآحاد دليلها واحد، سير العقلاء. الحالة الثالثة التي يذكرها المصنف أن يكون الدليلان ظنيين من كلتا الناحيتين. دليل الأول ظني الدلالة والصدور معا، الدليل الثاني ظني الدلالة والصدور معا. هنا في هذه الحالة يسر التعارض إلى أي شيء؟ إلى دليلي حجية الظهور وحجية السنة. أما دليل حجية الظهور فواضح، عندنا ظهوران متنافيان، ولا يمكن حينئذ أن يكون كلا هذين الظهورين حجة. لكن بالنسبة لدليل حجية السنة هناك محاولة لاستبعاده عن ساحة التعارض، لقائل أن يقول لا يسر التعارض إلى دليلي التعبد بالسندين. لماذا؟ لأن المشكلة لم يتسبب بها صدور هذا وصدور ذاك، المشكلة أن هذا مدلوله مناف لمدلول ذاك، المشكلة نشأت من عالم الدلالة لا من عالم الصدور. لو كنا نستطيع أن نحل المشكلة على مستوى عالم الظهور، هل كانت ستصل المشكلة أساسا إلى عالم الصدور، إلى جهة السنة؟ لو كان هذان الظهوران المتنافيان قابلين للجمع العرفي لم يكن عندنا مانع من أن نعتقد صدورهما معا عن المولى. إذن العقدة ليست على مستوى جهة الصدور، مكمن العقدة أين؟ على مستوى عالم الدلال. فليكن التعارض ساريا حينئذ إلى خصوص دليل حجية الظهور. الآن إذا أسقطنا حجية الظهورين معا، هل يبقى بعد ذلك محذورا في الالتزام بصدور الدليلين؟ لنفترض الآن هكذا، نقول هذان ظهوران متنافيان، هذا لم يعد حجة وذاك لم يعد حجة، أين المانع في الاعتقاد بصدورهما معا حين؟ المشكلة ماذا كانت؟ لا تستطيع أن تنسب إلى الشارع المتنافيين، لكن الآن المفروض سار التعارض إلى دليل حجية الظهور هنا وهنا، فرفعنا اليد عن هذا الظهور أو عن ذاك، أو رفعنا اليد عن أحد الظهورين، بالنتيجة حللنا التنافي، لم يعد هناك تنافي، فالاعتقاد بصدورهما معا حينئذ لن يكون اعتقادا بصدور المتنافيين، فلا مشكلة من ناحية الصدور. فإذا لماذا تقحمون دليل حجية السند؟ هو أصلا لم يكن من تسبب بالمشكلة حتى يسري إليه التعارض. مصنف هنا يؤسس لقاعدة، هذه القاعدة سيعدل عنها لاحقا أو سيدقق مفادها لاحقا. هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول هناك ترابط بين دليل حجية الظهور ودليل حجية السند. هناك ترابط دائما في كل دليل نأخذه بين جهة الصدور وبين جهة السند. كيف؟ عفوا، بين جهة الظهور وبين جهة السند. كيف؟ من أين نشأ الترابط؟ قال نسأل الآن، ما معنى صدق الثقة؟ ما معنى دليل حجية السند؟ ما معنى أن الشرع يتعبدك بصدور هذا أو بصدور ذاك؟ هل يتعبدك بصدور الخبر بما هو ألفاظ فقط؟ هل يتعبدك بصدور الألفاظ مجردة عن المدلول؟ هل يتعبدك بلقلقة اللسان؟ أو لا، يتعبدك بصدور هذا الخبر بما له من المفاد. فصدق الثقة، صدق الثقة في أي شيء؟ في الأصوات التي خرجت من فمه ولو لم تكن مفهومة؟ أو لا، صدق الثقة فيما قاله، فيما أخبرك عنه، في مدلول كلامه. في حقيقة الأمر لا معنى للتعبد بالسند إلا التعبد بصدور المدلول الذي دل عليه ذلك الخبر. وعلى هذا الأساس فصدق الثقة ما دام الظهوران متنافيين، ما معنى يعني صدق الثقتين وإن كان الظهوران متنافيين؟ وهذا لا يمكن اعتقاد نسبته إلى المولى حين. فكما سار التعارض إلى دليلي، إلى دليل حجية الظهور، كذلك يسري إلى دليل حجية السنة. فهنا يصبح ماذا؟ يصبح عندنا تعارض ثنائي تعارض دليل حجية الظهور من الأول مع دليل حجية الظهور من الثاني، وتعارض دليل حجية السند من الأول مع دليل حجية السند من الثاني. فهنا صار التعارض إلى واحد أو إلى اثنين، صار التعارض هنا إلى دليلين، ولم يصر التعارض إلى دليل واحد.
إذا افترضنا دليلين لفظيين أو ظنيين،
لا دليلين لفظيين ظنيين، وين بأي حال
ثالث.
بلى إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين، لا موجود. إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا، إذن على هذا الأساس التعارض هنا سرى إلى كلا إلى كلا الدليلين، دليل حجية السند ودليل حجية الظهور. فكما لا يمكن التعبد بالظهورين معا، كذلك لا يمكن التعبد بالسندين. طيب، فإذن أحد الخبرين هنا ينبغي أن يلتزم بأن أحد الخبرين كاذب لم يصدر من الشارع المقدس. الحالة الرابعة أن يكون الدليلان متعاكسين. ما معنى متعاكسين؟ يعني أحدهما قطعي الدلالة ظني السند، والآخر قطعي السند ظني الدلالة. هنا في هذه الحالة الكلام هو الكلام في الحالة السابقة. بالنسبة إلى الخبر الذي يكون قطعي الدلالة لا بد من الأخذ بدلالته، لأن دلالته بحسب الفرض قطعية، ولكن بالنسبة إلى ما كان ظني الدلالة يسر التعارض إلى دليل حجية الظهور فيه. بالنسبة إلى الخبر الذي يكون قطعي السند لا بد من الالتزام بصدوره عن المولى، لكن هل يمكن تطبيق دليل حجية السند على الخبر الآخر؟ يسر التعارض هنا إلى دليل حجية الظهور من أحدهما. مركز التعارض ماذا يصبح؟ دليل حجية الظهور من أحدهما مع دليل حجية السند من الآخر. إن قلت فلنستبعد دليل حجية السند، قلنا قد عرفت أن بين حجية السند وحجية الظهور ترابطا. إذن في هذه الحالة يسر التعارض أيضا، لكنه تعارض، لكن سريانه كان إلى دليلين لا إلى دليل واحد. طيب سؤال، الآن في هذه الحالة الرابعة ماذا يفرض المصنف؟ نحن عن أي حالات نتحدث؟ عن حالات استحكام التعارض. الآن في هذه الحالة الرابعة ماذا فرضنا؟ أحدهما قطعي الدلالة والآخر ظني الدلالة. طيب قطعي الدلالة ألا يكون نصا والثاني ظاهرا؟ النص ألا يقدم على الظاهر؟ ألا يجمع بينهما جمعا عرفيا؟
ضعف السند
تحكم من ناحية الدلالة، أليس أحدهما ظاهر والآخر أظهر؟ نقطة الأظهرية ألا تجري حينئذ؟
أنا أستيب مرجح التقديم لواحد هو نصية، ومرجح التقديم الثاني هو قطعية الصدور.
في منع من
قطعية الصدور المرجح ومع المرجح
إن سر
ضعف
السند إلى قوة الدلالة.
شوف أنتم تفرضون الآن أنه لأنه سر التعارض إلى دليل الحجية، ها؟ لأنه سر التعارض إلى دليل الحجية، فنحن حينئذ نرى استحكام التعارض بين هذا الظهور وذاك الظهور. لكن الكلام هو أنه أصلا لا يسر التعارض إذا إلى دليل الحجية. أصلا عندنا متى يسر التعارض إلى دليل الحجية؟ إذا استحكم التعارض. عندنا نصا وظاهرا، يقدم النص على الظاهر، انتهى الأمر، لا يسر التعارض لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السنة. هذه من حالات الجمع العرفي، ليست من حالات التعارض المستقل.
شو نعمل بالسنة؟
المفسر التعارض يوهي
يعني أحسن. الآن عندنا آية دلت بالظهور على معنى، وعندنا خبر خبر الثقة دل بالنصية على معنى، ماذا يصنعون في هذه الحالة؟ ألا يخصصون؟ ألا يحملون المدلول القرآني على المدلول الروائي؟ هذه من حالات التعارض غير المستقر. تأملوا في المطلب. هذا بالنسبة للحالة الرابعة. الحالة الخامسة، مش عم بدعي شيء، عم قول بس شو بنعمل فيه. سألت السؤال، مش ادعاء. طيب، مش انه فيش تعارض، في يوجد تعارض لكنه غير مستقر. ما معنى انه غير مستقر؟ يعني اصلا لا يسر التعارض الى دليل الحجي. دعك تستطيع ان تعمل قبل ان تصل النوبة الى ان تطرح ما هو دليل الحجي. لان هذان الدليلان الواردان الشارع تعبدني بحجية أحدهما والآخر حجيته مقطوعة من ناحية الصدور، لكن أحدهما نص والآخر ظاهرة، أحدهما قطعي الدلالة والآخر ظني الدلالة. الحالة الخامسة وين قال لها؟
آخر جملة.
نعم هون، فإذا لم يكن هناك مرجحان هنا، بما أن التعارض سرى إلى دليلين، إذن فيمكن حينئذ أن نقول إننا ننظر حينئذ إلى نكتة الحجية في أيهما أقوى. فإن وجد المرجح لصالح نكتة الحجية رفعنا اليد عن الإطلاق في الدليل الآخر، أعملنا أحد الدليلين، وإلا نعود إلى النظرية السابقة، نظرية المشهور، يلتزم بالتساقط. الحالة الخامسة التي يذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يفرض أن أحد الدليلين أو أن أحد الخبرين مثلا كان ظنيا من الناحيتين، ولكن الدليل الآخر كان قطعيا من ناحية الدلالة ظنيا من ناحية السند. إذن الخبر الأول ظني صدورا ودلالة، هو خبر ثقة ويدل مثلا يستخدم صيغة الأمر الظاهرة في الوجوه، بينما الدليل الثاني قطعي دلالة، هو خبر ثقة أيضا فظني الصدور لكنه قطعي من ناحية الدلالة. هذا يأتي في نفس السؤال المتقدم، أحد الدليلين كان قطعي الدلالة، فكيف يكون حينئذ، كيف يستحكم التعارض أصلا؟ طيب على كل حال، إذن هنا في هذه الحالة الخامسة مصنف رضوان الله تعالى عليه ماذا يرى؟ أنه يسري التعارض إلى دليل حجية السند في كليهما، لأن المفروض ماذا؟ أن كليهما كان ظنيا السند، ولابد أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار، لابد أن يحسب أيضا حساب ماذا؟ حساب دليل حجية الظهور في الدليل الثاني، لأن المفروض أن دلالته كانت ظنية، أن ظهوره كان ظنيا، فيحتاج إلى دليل التعبد بالسند، ودليل حجية السند ودليل حجية الظهور مترابطان، فإذا يصبح التعارض ثلاثيا، دليل حجية السند من أحدهما، دليل حجية السند من أحدهما معارض بأي شيء؟ بدليل حجية الظهور من الآخر وبدليل حجية السند من الآخر. إذن هنا التعارض سرى إلى ثلاثة أدلة في حقيقة الأمر لا إلى دليلين فقط. التعارض يكون ثلاثيا حينئذ لا ثنائيا. الحالة السادسة والأخيرة عكس الحالة الخامسة، أحد الخبرين ظني من الناحيتين والخبر الثاني ماذا؟ ظني سندا أو قطعي سندا ظني دلالة. الكلام هو الكلام، ما في شيء، نفس ما تقدم فعل في الصورة الخامسة، لكن مع فرق أن هذا السؤال الذي طرحناه لا يأتي، هذا تمام الكلام في الحالات السادسة، هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. خلاص، التنبيه الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.